بعد أيضا عن الخير، بعد عن كل خير، وبعد عن طبائع البشر، وبعيد بفسقها عن كل خير. فلما كان فيه من البعد قال شطن، أي بعد، ليس من باب شطة. أحسنت، بارك الله فيك. وكنا أخذنا أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن. وهذا الحديث له جاء عن أبي ذر وله عنه وفي سنده رجل مجهول وهو الخشخاش، هذا عبيد بن الخشخاش، وله طريق أخرى أيضا فيها متروك، وهذا قيل فيه مجهول وقيل متروك، لا تثبت من هاتين الطريقين. لكن القرآن يدل على أن الإنس والجن فيهم شياطين، شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ففي هذين الدليلين شرعية الاستعاذة من كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. وهذا الحديث يندرج تحت تلك الأصول، وإن كان ضعيفا بهاتين الطريقين. ومما استدلوا به أيضا على أن الشيطان يطلق على كل من تمرد وبعد عن الحق وعن الخير حديث الكلب الأسود شيطان، حديث أبي ذر. وهكذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ركب برذونا جعل البرذون يتبختر به، فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، كلما ضربه ليدع تلك ذلك التبختر فيستمر في بخترته. قال حملتموني على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، أي لا يريد أن يرى نفسه متبخترا على ذلك البرذون. والأثر صحيح في تفسير ابن جرير وفي كتاب أخبار المدينة لابن شبه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وأيضا من طريق ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب، من هاتين الطريقين ثبت الأثر. والشاهد أن عمر كره ذلك المركوب الذي كان يتبختر به بما يجلب الزهو للنفس. ومن هنا يعلم الإنسان أن ما كان يجلب الزهو للنفس ينبغي اجتنابه، وأن الإنسان يعالج نفسه بطاعة الله وبالتواضع، وإن ركب مركوبا حسنا أكثر من ذكر الله حتى لا يحصل لنفسه من ذلك ما خاف عمر على نفسه من ذلك البرذون حتى أنكرت نفسي. وقوله ما حملتموني إلا على شيطان نظير أيضا قول ذلك الجبار حين دخلت عليه زوجة إبراهيم سارة قال اخرجوها ما أدخلتم علي إلا شيطانة. فإن هذا كان معروفا عند الناس، كلمة شيطان ربما أطلقوها. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجو من مطرود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجو من مطرود عن الخير كله، غضب الله عليه وجعله مطرودا ملعونا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومن أشد من يرجم هو الشيطان كبيرهم. وهذه المصابيح التي في السماء رجوم للشياطين حتى لا يشترق السمع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة أنه رجيم أي مرجوم، أن الشياطين كلهم مرجومون وليس هذا بخصوص أكبرهم. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح قولان، أصحها أن الرجيم مرجوم بمعنى فعيل بمعنى مفعول مرجوم، أما رجيم بمعنى أنه راجم لأنه يرجم الناس بالشرور وبالفتن فهذا قول مرجوح. بعد هذا نأخذ الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وما سبق قبله هو عبارة عن شرح له. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم الأنزي عن ابن جبير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبق أن هذا الاستفتاح لا يثبت فيما نقله ابن خزيمة وغيره ابن المنذر في رد هذا الاستفتاح، وإنما شاهدنا من الحديث إيراده في هذا الموضع للاستعاذة من الشيطان: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال عمرو، يعني هذا بين الإدراج كإدراج أتي به للتفسير، والمقصود بعمرو هو ابن مرة، نفخه الكبر. وفعلا أن المتكبر منفوخ، الشيطان لما تكبر صار منفوخا وزهى بنفسه على البشرية: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وما إلى ذلك من الانتفاخ. ونفخ فرعون فادعى الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى، حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولما كان الكبر عبارة عن انتفاخ، الانتفاخ عن شيء يعني ما هو حقيقة، أعني أنه ورم وهمي، فكذلك الكبر شيء وهمي للإنسان لا حقيقة له، يتخيل أنه على ذلك الحال والوصف وهو دون ذلك، وهو كبير من كبائر الذنوب، وليس في جهنم مثوى للمتكبرين، المتكبرون يحشرون القيامة على سورة الضر يطعهم الناس بأقدامهم. منع الشيطان الخير ومنع اليهود الخير وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وتركوا الإسلام وتركوا الحق، وهو الذي يدفع بالإنسان إلى الحسد والبغضاء، وهو الذي يحقر الخير ويعظم الشر، وبلاء عظيم في هذه الكبيرة تندرج تحتها كبائر أخرى عديدة. كبيرة الكبر تندرج تحتها كبائر عظيمة، وهو من نفخ الشيطان. ونفخه الكبر وهمزه الموتة، ومعنى ذلك أن هذا من أعمال الشيطان في الإنسان، همزه لمزه، فيهمز الإنسان تارة وينفخه تارة، وكل يعطيه على ما يرى أنه يناسبه بحيث يأخذ يهلك به. ونفثه الشعر، والمقصود بالشعر البطال، وكل هذه من أعمال الشيطان وأشدها الكبر. لهذا لما كان هذه المعاني منها ما حذر الله، منها ما أمر الله بالاستعاذة منها في القرآن، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فلها أضرار الإنسان. شرع ذلك للمصلي أنه إذا دخل في صلاته يتنصل عن حوله وقوته إلى حول رب العالمين وقوته من هذا العدو الذي يغريه في عبادته وفي سائر شؤونه. ما غرك بربك الكريم، وأنه لا أنفع للإنسان من الاطراح بين يدي الله والتواضع والإقبال على الرب والحذر من الانتفاخ الشيطاني من كبر وزهو وكلمات بطالة وغير ذلك. وقال مسعر عن عمرو بن مرّة عن رجل من عنزة، هذا هو عاصم العنزة. واختلف عن حصين عن عمرو بن مرّة، فمنهم من قال عمار بن عاصم، هذا اضطراب في اسم هذا الرجل الآن يذكره ابن الجارود، أي أن الاضطراب على هذا الاسم. منهم من جعله رجلين، عاصم العنزي وجعل متابعا له عمار بن عاصم، وهذا في حقيقة فيه نظر، بل هو واحد اختلف في اسمه. قيل عمر بن عاصم، قيل عاصم العنزي، وقيل رجل من عنزة على رواية مسعر عن عمر، لأن مخرج الحديث هنا عمر كما ترى، عمر بن نور الجملي، وقيل عمار بن عاصم، وقيل عمار بن عاصم، وقيل عبادة بن عاصم. كم اضطرابات على خمسة أحوال اضطربوا في اسم هذا الرجل وهو مجهول. لو كان الاضطراب بين ثقة ومجهول كان أيضا ريبة، فكيف إذا كان الدوران كله على رجل مجهول؟ رجال السند محمد بن يحيى تقدم قبله، وهب بن جرير بن حازم أبو العباس الأزدي ثقة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي، مراد من اليمن إحدى قبائل المأرب، لكن هل هذا منها؟ ثقة عابد. عاصم العنزي مجهول. ابن جبير هو نافع بن جبير كما صرح باسمه ابن خزيمة وغيره، وهو ثقة فاضل. وجبير هو ابن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، صحابي عارف بالأنساب رضي الله عنه. علة هذا الحديث العنزي، والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الطيالسي وجماعة من طريق شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير عن جبير به. كل الطرق تدور على هذا، وهو رجل مجهول. ومن طريق عاصم العنزي وساقه من طريق حسين عن عمرو بن مرة عن عبادة بن عاصم، وبه واسمه عند ابن الجارود عمارة بن عاصم، وفي لفظ عمار بن عاصم. ومن طرق أخرى عند ابن الجارود أخرجها، ومن طرق أخرى أخرجها أحمد وأبو داود والطبري عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة ساقه ابن خزيمة بذكر الخلاف في اسم هذا العنزي، ثم قال عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما ولا يعلم الصحيح، ما روى حصين وشعبة أم غيره؟ يعني هل هو عباد يعني هذا بن عمار أو كذلك حصين الذي قال عباد عباد بن عاصم، أو لا يدرى هذا القول هو الصواب أو هذا الصواب، هو رجل واحد في اختلاف كما سبق. وللحديث في الاستعاذة بهذا اللفظ شواهد يثبت بها، منها حديث ابن مسعود قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند الإمام العبسي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن وهو الحبلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه من همزه ونفثه ونفخه، قال فهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. تفسير أيضا مدرج يعتبرونه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي كلهم من طريق محمد بن فضيل بهذا السند. محمد بن فضيل روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، وأبو عبد الرحمن هو السلمي ثقة وعطاء ثقة لولا اختلاطه، فهذا صالح في الشواهد. وقد توبع ابن فضيل عليه وأخرجه أحمد من طريق أخرى في موضع آخر. قال حدثنا أبو الجنوب قال حدثنا عمار بن زريق وفي لفظ رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي به، وأبو الجنوب هو أحوص بن جواب أبو الجواب أو أبو الجنوب هكذا. أحوص بن جواب قال ابن حجر في التقريب صدوق ربما وهم عمار الضبي حسن الحديث، ولم نر من نص على سماعه من عطاء سواء كان قبل الاختلاط أو بعده، لكنه في المتابعات يعني هل سمع قبل أو بعد. وتابعهما ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب عند البيهقي في الكبرى، ولهم متابع رابع وهو حماد بن سلمة عن عطاء بن به عند الطيالسي والبيهقي، حماد من سمع منه قبل وبعد. هذا حسن، هذا يحسن، هذا الطريق تحسن، لا سيما وقد تتابعوا على الرواية عن عطاء، وعطاء حسن الحديث أو صحيح الحديث لولا اختلاطه، فهي بذاتها تقبل التحسين. وللحديث شاهد ثالث عن أبي سعيد تقدم سوقه في الأدلة في أدلة الاستفتاح. وأخرجه الترمذي أخرجه الإمام أحمد الثالث صفحة 50 لكن بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وترجح أنه من مراسيل الحسن، وأن جعفر بن سليمان الضبعي أخطأ في رفعه، هكذا تذكرون أنه من مراسيل جعفر الذي أخطأ. وشاهد رابع من حديث عائشة أخرجه أحمد في المسند وهو مرسل وفيه عكرمة بن عمار يرويه عن يحيى بن أبي كثير، ورواية عكرمة عن يحيى ضعيفة. وشاهد خامس عن أبي أمامة عند أحمد في المسند قال حدثنا بهز وهو ابن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء أنه سمع شيخا من أهل دمشق سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثا وسبح ثلاثا وهلل ثلاثا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وشركه. وفيه زيادة اللهم فيه زيادة اللهم، ولها هناك شواهد لكنها ضعيفة زيادة اللهم وزيادة وشركه، وهو ضعيف فيه رجل مبهم إنما ذكرناه في الباب. وشاهد سادس عن ابن عباس أخرجه البزار، ساق هذا الشواهد محقق مسند أحمد بالرقم برقم 3210، وفيه رشدين بن كريب ضعيف. حاصل أن الاستعاذة لها 3 ألفاظ: الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الاستعاذة على الصيغة المذكورة تندرج تحت الآية. وبهذا قال جماعة من أهل العلم كالنووي وغيره. الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لهذه الأحاديث دون زيادة اللهم المذكورة الثابتة بمجموع طرقها. الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بزيادة السميع العليم لدلالة الآية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، لكن الدلالة فيها غير واضحة، متكون السميع العليم صفة، أي فاستعذ بالله فإنك تستعيذ بسميع يسمع كلامك وعليم يعلم حالك ويعلم كذلك لجوءك وافتقارك، فهذه صفة من أسماء من أسماء الله، لكن أيضا بالله فاستعذ بالله لأنه يسمع كلامك ويعلم ما تقول ويعلم افتقارك. استدلوا بالعموم أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم، وببعض الطرق الضعيفة هنا إنما أحسن ما في الباب ما سمعتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن قال إن الحديث قيد الآية اعتبر هذا الاستفتاح هو اللازم بهذا الصيغة، ومن قال إنها كيفيات وهو الأصح اعتبر أنها كيفيات كدعاء الاستفتاح وغيره، فيقول تارة أعوذ بالله السميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكتفي بها، وتارة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإن قال بذلك الذكر الذي فيه زيادة السميع العليم لما استدلوا به فلا بأس، وإلا فذلك أصح. هذه كيفيات الاستعاذة. بقي أن الاستعاذة المشروعة وإن كانت مشروعة في الصلاة وقبل التلاوة في الصلاة، فأيضا هي مشروعة قبل التلاوة على الإطلاق للآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي مشروعة عند الغضب، لحديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب وانتفخت أوداجه، قال أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وهذا وحكمة منها أن هذا الغضب وشدة الغضب من الشيطان، والمقصود من ذلك الإضرار بالغضبان بشيء في حال شدة الغضب، حتى يقع في محظور، وغالب من يقع في المحظور في حال غضبه. أو قد يقع وجل من يغضب في مثل هذا الحال حتى يتجاوز الغضب إلى هذا الحال يقع في محاذير وأضرار عليه وعلى قلبه وعلى ذهنه وعلى كذلك تصرفاته، تساء تصرفاته ويفقد فيها شعوره. وهكذا عند دخول الخلاء مواطن كثيرة، لكن هذه المشهورة المعروفة والأكثر، لحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلكم أحدكم الخلاء فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، وهم شياطين، وهم شياطين الجن، وجمع الخبائث جمع خبيثة وإناث الجن، لما يحصل وما قد يحصل من الأضرار من الجن في مستنقعات الماء وأماكن قضاء الحاجة. وعند نباح الكلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلاب فاستعيذوا من الشيطان، وإذا سمعتم صياح الديكة سألوا الله من فضله. وذلك أن نهيق الحمير وكذلك نباح الكلاب عند رؤية الشيطان فيستعاذ من الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فيستعاذ حتى لا يحضر الشياطين، عكس من يقول إنه إن فلان يستحضر الشياطين، هذا لا يجوز. وهكذا عند الفزع والأرق من النوم، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، يقول أعوذ بكلمات الله التامة غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ويكرر ذلك. وعند تعويذ من يعوذ من الأطفال أو غيرهم، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، عند خوف العين أو النظرة إليهم أو ما إلى ذلك من الناس، وليس هذا بخصوص الأطفال، حتى ولو عوذ بهذا الذكر كبيرا من الناس لا بأس. وعند كذلك نزول منزل، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل، أخرجه مسلم من حديث خولة. وهكذا عند دخول المسجد، وأنت عند أن تلاحظ هذه المواضع ترى أنها مواضع حساسة، المنزل قد ينزل في موطن لا يدري من في أي موطن نزل، فيحصل له أضرار، فإذا استعاذ حفظه الله. وهكذا الذي يخاف عليه العين يلجأ إلى الله، والذي يدخل المسجد إلى عبادة الله عز وجل الشيطان يشغله، ولا يزال إذا حصل الأذان ذهب، إذا انتهى الأذان رجع للشغلة. فهذا الذكر مناسبة هذا المعنى، أن يتوقع الشيطان وفتنة الشيطان في ذلك الموضع العظيم. أعوذ بكلمات أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم الشيطان الرجيم. وعند الوسواس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الآية سورة بتمامها. وهكذا عند التشكيك، تشكيك الشيطان، يأتي الشيطان إلى الإنسان يقول من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، من حتى يقول فمن خلق الله. إذا وجد الإنسان في ذلك فليستعذ من الشيطان ولينفث عن شماله ولينتهي. وفي الصلاة إذا وجد وساوس تشغله مثل ذلك أيضا عن صلاته. وعند الهمزات يجد الإنسان من همزات الشيطان ومن أذية الشيطان، سواء كان بذلك بالمعاصي التي يشعر بها في نفسه أو غير ذلك، استعاذ من الشيطان. وعند نزغات الشيطان، نزغة بكبر، نزغة بمعصية، نزغة بكلمة، نزغة، يستعيذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الفتنة كلها من الشيطان. كل ما يحصل للإنسان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ففتنة بني آدم ممن كان من الكفار أو غير الكفار كلها من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أي واحد يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ما عسى أن يأمرك به، لا شك أنه سيأمرك بالفحشاء والمنكر. والضمير أيضا يعود على التابع، إذا استرسل في اتباع الشيطان كما أنه يعود على المتبوع وهو الشيطان، يعود على التابع في أحد المعنيين، أي إنسان يتبع الشيطان هذا التابع يصير آمرا بالفحشاء والمنكر. فعود الضمير إلى الشيطان أو إلى التابع كله صحيح. وللإمام النسائي رحمه الله رسالة جيدة أفردت، وهي ضمن كتابه السنن المجتبى في الاستعاذة، وجل ما فيها من الاستعاذات ذكر منها الاستعاذات في الشيطان قليلا، ثم ذكر الاستعاذات الأخرى من عذاب الله، من النار، من الفتن، وهي رسالة جيدة.